الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس الثاني من كتاب الزكاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: باب البيع على إيتاء الزكاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، وهذا يدل على ركنيتهما ووجوبهما وعظيم حقهما. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن من لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ليس بأخ لنا في ديننا. أما الصلاة فالصحيح أن تاركها يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، وأما الزكاة فالصحيح إن تركها بخلا أنه لا يكفر، وإن تركها جحودا يكفر، لأنه جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما سيأتي معنا قريبا. قال: حدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي هو عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم، قال: قال جرير بن عبد الله وهو البجلي، قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني أن البيع على الإسلام لا تتم إلا بالتزام الصلاة والزكاة. فما يقول قائل: أنا سأسلم لكن لا أصلي ولا أزكي، هذا لا يستقيم. قال: هذه الترجمة أخص من التي قبلها لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته، فهو أخص من الإيجاب، لأن كل ما تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وليس كل واجب تضمنته بيعته. وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضدا بحكمها، لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة انتهى. قال: باب إثم مانع الزكاة. وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا الإثم يتعين عليه لأمرين: الأمر الأول أنه ضيع الحق الواجب في المال، فإن الله عز وجل يقول: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الأمر الثاني أنه أخذ ما ليس له، لأن الزكاة هي حق من أوجبها الله لهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذا حين يمنع الزكاة يمنع هذه الحقوق، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. الأمر الثالث أن منع الزكاة منع للشعيرة من شعائر الإسلام، ومن أسباب التكافل بين المسلمين، فكم من فقير يغنيه الله بالزكاة، وكم من غارم يقضي الله دينه بالزكاة، وكم من أعزب يزوجه الله من الزكاة، وكم من متفرغين لطلب العلم يطعمون ويسقون من الزكاة. فالزكاة شأنها عظيم، ووالله لو أنفقت على الوجه الذي شرع الله لرأيت المسلمين في غنى، لأن أموال المسلمين كثيرة، مكدسة في البنوك ومكدسة في الشركات، ويتلاعب بها الناس. وإلا لو أخرجت الزكوات المسلمين وتنفق على الفقراء والمحتاجين ومن تعينت لهم لرأيت العجب العجاب. يا أخي في زمن عمر بن عبد العزيز وكان الشأن دون، كان الرجل يبحث عن من يعطيه زكاة ماله، ما يجد من يعطيه زكاة المال. الآن كم هناك من المليارات من الدولارات بل التريليونات، يعني هذه الأموال إذا أنفقت في أوجه الخير يعتني الفقراء، والله المستعان. وأمر الزكاة أمر عظيم خالف فيه أهل الإسلام دين الاشتراكية، وخالف فيه أهل الإسلام دين الرأسمالية، فالرأسماليون احتكاريون أنانيون لا يهمهم من هلك، وهو يتمثل في أمريكا ومن إليها، ولذلك تجد عندهم الربا والضرائب والجمارك والمكوس وغير ذلك لا يبالون. والاشتراكيون ناس يأكلون ماذا يعني يحرمون الملكية، مخالفين لشرع الله، بينما الإسلام أثبت لصاحب المال حقه وأوجب عليه من كل 40,000 يخرجه في الحول، من كل 40,000 يخرجه في الحول، أو من كل 100 2.5 إلى غير ذلك، والله المستعان. وهناك تلاعبات كثيرة من على الزكاة، تلاعبات، لكن كما يقول العوام: من دخل على الله بحيلة أدخله النار بغير حيلة. كم من إنسان يتلاعب بالزكاة وتأتيه جائحة تجتاح المال كله، ويصبح يقول: يا ويلي يا ويلي، أنت السبب. الزكاة ليست فضل منك حتى تتفضل بها على عباد الله، الزكاة حق العباد، حق الفقراء. ينبغي أن يعرف الأغنياء والتجار هذا، الزكاة ليست بمال لهم. إذا حال الحول على المال وقد بلغ النصاب، ما أخرج زكاة ليس له فيه أي تصرف، لا يقول أشتري لهم به دقيق أخشى أن يفعلوا به، ما لك دخل، هذا فضول. التاجر الذي يقول أشتري للفقراء به دقيق هذا فضولي، يتصرف في مال الغير. الفقير يحتاج إلى إيجار بيت، يحتاج إلى علاجات، يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى قضاء دين، يحتاج إلى كم من المعاملات، ثم يقول أعطيه مواد غذائية، وربما أعطاه من المواد الغذائية التي قاربت الانتهاء حتى يتخلص منها. وآخر يذهب بالأموال الزكاة ها هنا وها هنا. الزكاة لأهلها، لو أراد الله عز وجل أن يترك أمرها على عقول الناس لتركه، لكن حدده في 8 مصارف، حتى لا يجوز أن يبنى منها المساجد ولا المدارس، ولا تشق منها الطرقات، ولا تشترى منها المكاتب، ما يجوز. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا في سبيل الله، لكن الصحيح أنها لا يجري فيها هذا الأمر. الذي يريد يبني مسجد يبنيه من ماله الخاص، أما يذهب إلى مال الفقير ويبني به مسجد ويشتي أجر، هذا ما يصح، لأن هذا المال مال الفقير، مال المسكين، مال الغارم. وأنت تذهب تبني بالمال الناس مسجد؟ لو واحد ذهب إلى خزانة رجل وأخذ المال وذهب يبني به مسجد، يمدحونه أم يقدحون فيه؟ يقدحون فيه. فهذا الذي يأخذ زكاة ماله ويبني بها مسجد أخذ أموال الفقراء والمساكين والمحتاجين وبنى بها مسجد، ما يؤجر، لابد أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها. وهناك وجه آخر للتلاعب بالزكاة، لا سيما في بلاد الحرمين، وهي طريقة ماسونية سلطت على المسلمين، ألا وهي إنشاء الجمعيات الخيرية. فتأتي هذه الجمعيات وتلتهم الزكوات التهاما، ثم تضيع هذه الزكوات، بين الحين والآخر يبنون وقفا أو يبنون شيئا ما أوجب ما أذن الله لهم في هذا. فتلاعبات، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ما أدي زكاته فليس بكنز، أي مال يزكى ليس بكنز. وكان لأبي ذر رضي الله عنه مذهب خالفه فيه العلماء، كان يرى أنه لا يجوز اكتناز الذهب والفضة مطلقا، لكن خالفه العلماء وعلى أن ما أدي زكاته فليس بكنز. وذكر الذهب والفضة لشيوع استخدامهما، وإلا كذلك يكنز الدولار أو السعودي أو غير ذلك من الأموال. ولا ينفقونها في سبيل الله، أي في الأوجه والسبل التي شرعها الله، فمن سبيل الله إعطاء الفقراء، ومن سبيل الله إعطاء المساكين، ومن سبيل الله إعطاء المؤلفة قلوبهم، ومن سبيل الله إعطاء الغارمين إلى غير ذلك. فبشرهم بعذاب أليم موجع، وهذا يكون يوم القيامة، وربما أخذوا في الدنيا بأخذ أموالهم يوم يحمى عليها في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم، فتكوى بها جباههم. قالوا: لأن صاحب المال حين يأتيه الفقير يتغير وجهه فتكوى جبهته وجنوبهم. قال: وذلك أنه إذا أتاه مرة أخرى ربما يلوي جنبه فيكوى في جنبه. وظهورهم: وذلك أنه يوليه ظهره، ما عندي لك شيء، فيكوى بها الظهر. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا العذاب بسبب اكتنازكم. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا أبو شعيب. هذا السؤال عند من؟ من يرفع يده؟ أريد شجاعا، ليس بشجاع أقرع، شجاع في باب العلم عند موسى. الحكم بن نافع هذا من هو؟ عندك يا فتح أبو اليمان، يا أخوة قل لكم كونوا احفظوا، كونوا انتبهوا للأسماء، هؤلاء أصحابنا. لو قلت الواحد ما اسمك وهو القائد وأنت تلقاه كل يوم يقول لك: يا أخي الله المستعان، ما قد حفظت اسمي، وربما تتحرج. هذا في أغلب الأوقات الحكم بن نافع أو أبو اليمان، شعيب، أبو الزناد، الأعرج، فلان فلان، لابد أن نحفظ ونتحفظ. يعني لنا كم الآن؟ أكثر من سنتين ونحن نقول: قال البخاري، قال فلان، قال فلان. فتحفظوا بارك الله فيكم. الحكم بن نافع أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار، أبو حمزة قال: حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان قال: أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذ هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذ لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغته. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغته. الحديث هذا في حق الغلول، وفيه إشارة إلى تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وأن صاحب الإبل إذا لم يؤدي الزكاة عوقب بحطمتها له يوم القيامة، صاحب الغنم وصاحب البقر، كما أن صاحب الذهب والفضة يكوى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا، فعلى كل مسلم أن يحتاط لنفسه. قال: حدثنا علي بن عبد الله. من جده؟ تفضل. جعفر، علي بن عبد الله بن جعفر. ما لقبه؟ أو نعم نعم، يلقب بحية الوادي. وما نسبته؟ ابن المديني. قال حدثنا هشام بن القاسم، ما لقبه؟ قيصر. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان، ما لقبه؟ محمد السمان والزيات، وما اسمه؟ ذكوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته وثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون في حديث ابن مسعود عند الشافعي الحميدي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الآية ونحوه في رواية الترمذي قرأ مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي هذين الحديثين تقوية لقول من قال: المراد بالتطويق في الآية الحقيقة، خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم. وفي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية دلالة على أنها نزلت في مانع الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير، وقيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في من له قرابة لا يصلهم قاله مسروق.